أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فيا أيها الإخوة، يجب علينا أن نعلم علم اليقين أن التوحيد، توحيد الله عز وجل في أقواله وفي أفعاله وفي صفاته وفي عبادته، كلها مطلوبة من الإنسان. ولذلك نحن في هذه الليالي المباركة ندرس العقيدة، وهذا كتاب الشيخ ابن تيمية رحمه الله المسمى التدمرية، ونحن نقرأ تقريب التدمرية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والتدمرية سببها أن ابن تيمية رحمه الله سألوه أهل تدمر، تدمر مدينة في حلب، نسأل الله عز وجل أن يطهرها وأن يحقن دماء المسلمين فيها وفي جميع بلاد العالم. أرسلوا إليه وقالوا: اكتب لنا ما سمعناه منك في العقيدة. فكتب لهم هذه الرسالة، وسميت التدمرية باسم أهل تدمر، يعني يتكلم في التوحيد والصفات والخبر. ثم نعلم علم اليقين أيها الإخوة أننا مأمورون باتباع ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. نريد العقيدة الصحيحة التي هي عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعون لهم بإحسان. وأنتم تعلمون أنه حدث بعد عصر التابعين اختلاف، لأنه دخلت الفلسفة ودخلت تراجم كتب اليونان ودخلت أشياء عند بعض المسلمين، فقدموا العقل على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن يجب علينا أن نعتقد يا إخوان أن الله موجود وأن الله له صفات، لكن كيف نعرف صفات الله وأسماء الله؟ لا نعرفها إلا من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه بأسمائه وصفاته، نؤمن بها لكن لا نقول كيف، لا نمثل، لا نشبه، لا نعطل، وإنما إذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى بخبر نؤمن به ونصدق به، إذا أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بخبر نؤمن به ونصدق. ولذا يقول الشيخ رحمه الله أن الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر، صحيح ولا لا؟ خبر، لكن هذا الخبر يدور بين النفي والإثبات من قبل المتكلم، المقابل بالتصديق أو التكذيب من قبل المخاطب. هذا هو الخبر الدائر بين النفي والإثبات. إذا جاءنا خبر من الله هل نصدق أو لا نصدق؟ نصدق. إذا جاءنا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نصدق. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات من قبل المتكلم، المقابل بالتصديق أو التكذيب من قبل المخاطب. لماذا؟ لأنه خبر عما يجب لله تعالى من التوحيد وكمال الصفات، وعما يستحيل عليه من الشرك والنقص ومماثلة المخلوقات. أما الكلام في الشرع والقدر، في الشرع والقدر لأنه سيتكلم فيها، يقول هو من باب الطلب الدائر بين الأمر والنهي، من قبل المتكلم المقابل بالطاعة والمعصية من قبل المخاطب. لكن ما هو الفرق بين الخبر والطلب؟ هل هناك فرق بين الخبر والطلب؟ نعم، فيه فرق بين الحقيقة والحكم. الواجب على العباد إزاء خبر الله ورسوله التصديق والإيمان به. إذا جاءنا الخبر من الله عز وجل أو من رسوله فالواجب علينا أن نصدق وأن نمتثل. إذا قال الله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، نقول نعم الله له وجه. لكن يأتينا إنسان ويقول كيف وجه، نقول لا نمثل، لأن الله أخبرنا أن له وجه ولكن لم يخبرنا بكيفيته. ولذلك عندنا أيها الإخوة أصل في الصفات، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله أن الجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد. هذا مراجعة لما سبق يا إخوان، مراجعة لما سبق. ولذا عندنا قاعدة يا إخوان، هل الاشتراك في الأسماء والصفات يستلزم تماثل المسميات والموصوفات؟ لا، الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات. مثل ماذا؟ يعني الجمل له قوة والناموسة لها قوة، هل قوة الناموسة مثل قوة الجمل؟ لا. هل قوة الناموسة مثل قوة القط؟ لا. إذن فيه صفات، التماثل في الصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموضوعات. ربنا سبحانه وتعالى قال إنه سميع بصير، وأخبرك أنت أيها الإنسان إنك سميع بصير. هل سمع البصر، سمع الإنسان وبصره مثل سمع الله؟ لا يلزم تماثلها، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه سمعه يحيط بكل شيء، بصره يحيط بالشيء، وأما بصر الإنسان ونظره فإنه قاصر. لكن هناك بعض من الفرق الذين أرادوا أن ينزه الله عز وجل فأخطأوا. لكن عقيدة أهل السنة والجماعة ما هي؟ يريحون أنفسهم. قالوا الذي أثبته الله في كتابه نثبته، الذي أثبته رسوله نثبته، لكن لا نقول كيف شكله، لا نمثل، لا نصفه بمماثلة المخلوقين. وإنما الله سبحانه وتعالى له الصفات العليا. فجاء بعض من العلماء المتأخرين وقالوا نحن نريد أن ننزه الله عز وجل، فمنهم من مثل الله بخلقه، نسأل الله العافية، وأثبتوا لله الصفات على وجه يماثل صفات المخلوقين. قالوا نعم الله له وجه، الله له يدان، الله له عينان، لكن مثل وجوهنا وأيدينا وأعيننا، نسأل الله العافية. من الذي قال لك إنه مثل وجوهنا وأعيننا؟ لا، تماثل الصفات والأسماء لا يستلزم تماثل الصفات الأخرى. ولذلك مذهبهم باطل، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهؤلاء الفرقة الذين يسمونهم ممثلة أخطأوا. ولذلك نقول لهم طريقتكم خطأ، لا تمثلون الله بخلقه. الله سبحانه وتعالى له الصفات العلى، وربنا سبحانه وتعالى لا يمكن أن يمثله أحد في صفاته. فرقة أخرى نسأل الله العافية اسمهم المعطلة. المعطلة يعني عطلوا الشيء، قالوا أنه ليس له صفات أو له أسماء. الذين أنكروا ما سمى الله به تعالى نفسه، ووصفه به ووصف به نفسه. هؤلاء اسمهم معطلة، حرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة. ولذلك يقول العلماء إنهم طوائف كثيرة، نسأل الله العافية. هؤلاء أنكروا ما سمى الله تعالى به نفسه، إما كلياً أو جزئياً. فمنهم الأشاعرة ومن ضاهاهم من الماتريدية، ماذا قالوا؟ أثبتوا لله الأسماء وبعض الصفات، لكن نفوا حقائق أكثرها، وردوا ما يمكنهم رده من النصوص، وحرفوا صفات الله. وأسماء كثيرة يا إخوان، أسماء الله كثيرة، وكل اسم من أسماء الله يتضمن صفات كثيرة، لكن هؤلاء أثبتوا لله سبع صفات، أثبتوا لله سبع صفات: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر. ما هي شبهتهم؟ قالوا لو أثبتنا لله صفات شبهناه بالمخلوقين، وربنا سبحانه وتعالى لا يشابه المخلوقين، ولذلك نفوا الصفات. وهذا خطأ، خطأ. نحن قلنا إن تماثل، إن يعني التشابه في الأسماء والصفات لا يلزم تماثلها. ولذلك يقول إمامنا أحمد بن حنبل رحمه الله: كيف نصف الله؟ يقول: نصف الله بما وصف به نفسه ولا نتعدى القرآن والحديث. راحة، راحة جميلة جدا، يعني نصف الله فيها أصدق من الله يا إخوان، ليس هناك أصدق من الله. ونحن قلنا في أول الكتاب أنه يجب علينا التصديق بما في القرآن، وربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بالجنة نصدق، أخبرنا بالنار نصدق، أخبرنا بصفاته سبحانه وتعالى نصدق، أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بصفاته نصدق، القرآن والسنة، لأن هذا عالم غيب، الله سبحانه وتعالى صفاته غيب، ما نستطيع أن نصفها إلا إذا أخبرنا الله بها. ولذلك إذا أخبرنا الله وأخبرنا الرسول نؤمن بها. أما العقل الذي استعمله الفلاسفة والمتأخرون من العلماء، نقول لا، ليس هناك عقل يضاهي ما في الكتاب والسنة. ولذلك نقول لهؤلاء الذين عطلوا بعض الصفات، نقول: أنتم على خطأ وليس صحيح، سواء مثلوا أو شبهوا أو عطلوا. وهناك طائفة أخرى اسمهم المعتزلة، ومن تبعهم من أهل الكلام. ما هي طريقة المعتزلة؟ يثبتون لله تعالى الأسماء بدون صفات، يجعلون الأسماء أعلاما محضة. بعضهم أيضا يقول إنها مترادفة، العليم والقدير السميع البصير شيء واحد. ومنهم من قال إنها متباينة، هذا لأنهم حكموا عقولهم اختلفوا، لكن أهل السنة والجماعة ما اختلفوا، قالوا: ما جاءنا من القرآن أثبتناه، وما جاءنا من سنة رسول الله أثبتناه. أما الذين بدأوا يفكرون بعقولهم في تنزيه الله عز وجل اختلفوا، تجد كل الفرق المبتدعة بينهم خلاف كبير. ولذلك نقول لهؤلاء: لا بد أن تثبتوا الأسماء مع الصفات، أو تنفوا الأسماء مع الصفات. أما أنكم تثبتون الأسماء دون الصفات فهذا غير صحيح. هل هناك اسم بدون صفات؟ ما يمكن، ما يمكن إلا الأسماء تكون بالصفات. كل موجود لا بد له من صفة، ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات. ولذلك هؤلاء على خطر وعلى خطأ كبير. هذا الذي مضى من الدروس السابقة، وأيضا من الطوائف المبتدعة الذين ضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية، غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم طريقتهم، يعني من هؤلاء أيضا الدروز، من هؤلاء أيضا النصيرية، من هؤلاء الجماعة، عددهم كثير وكلهم تجدهم مختلفين نسأل الله العافية. طريقتهم أنهم ينكرون الأسماء والصفات، هذا تعطيل كثير إخواني، يعني كأن الله غير موجود، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. لا يصفون الله إلا بالنفي المجرد عن الإثبات، لكن لماذا عطلوا هذا الأمر الذي أنكروا الأسماء والصفات؟ يعني الذين قبلهم أحسن منهم بقليل، لأنهم أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات، لكن هؤلاء يقولون لا أسماء ولا صفات، يقولون لا يقال هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، والقرآن مملوء بهذه الصفات نسأل الله العافية. مساكين، يعني شبهتهم اعتقدوا أن الأسماء والصفات يستلزم التشبيه والتعدد، ولذلك قالوا إن الله ليس له أسماء ولا صفات، وهؤلاء يا إخوان شبهتهم. نسأل الله العافية، يقول إن الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، يعني الله موجود. طيب موجود، ماذا يقال؟ لا يقال هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، وإنما هذه أسماء لمخلوقاته أو مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم تشبيهه بالموجود الحي العليم القدير. ويقولون إن الصفة عين الموصوف، وإن كل صفة عين الصفة الأخرى، ولذلك يقولون لا فرق بين العلم والقدرة، لا فرق بين السمع والبصر. وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه والتعدد، ووجه ذلك في الأسماء أنه إذا سمي بها لزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم. مثلا يقولون إذا أثبتنا الحي مثلا لزم أن يكون متصفا بالحياة، لأن صدق المشتق يستلزم صدق المشتق منه، وذلك يقتضي قيام الصفات به وهو تشبيه. الصفات، قالوا إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف يستلزم التعدد، وهو تركيب ممتنع مناقض للتوحيد. سبحان الله، ما يعلمون أن الله تعالى جمع فيما سمى ووصف به نفسه بين النفي والإثبات، يعني من أقر بالنفي وأنكر الإثبات فقد آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، والكفر ببعض الكتاب، الكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله، كما قال الله عز وجل منكرا على بني إسرائيل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. قولهم الموجود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له في الخارج المحسوس، وإنما هو أمر يفرضه الذهن ولا وجود له في الحقيقة، وهذا غاية التعطيل، غاية التعطيل. يعني أنا إذا قلت محمد موجود، هل له سمع؟ لا. هل له بصر؟ لا، يعني جماد، هذا جماد. ولذلك هذا التعطيل عندهم نسأل الله العافية، يقول لو وصفناه أنه سميع شبهناه بالمخلوق، لو وصفناه بالبصير شبهناه بالمخلوق، هذا تكذيب للقرآن يا إخوان، تكذيب للقرآن. الله سبحانه وتعالى يقول إنه هو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهؤلاء يكذبون بالقرآن. لماذا تكذبوا القرآن؟ قالوا إنه ننزه الله، هذا ليس تنزيه، وسبب خطائهم هو اعتمادهم على العقل، سبب خطأهم هذا اعتمادهم على العقل وترك القرآن والسنة. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات الإثبات التي تدل على الكمال سبحانه وتعالى. ولذلك يقول إن الإثبات يستلزم تشبيه بالموجودات، هذا غير صحيح. إنما ربنا سبحانه وتعالى إذا وصف نفسه بشيء فنحن نصفه به، وهذا خطأ كبير، ما يقوله جاهل إخوان، فكيف بالعالم؟ والسبب في ذلك كما قلنا لأنهم تركوا ظاهر القرآن والسنة وحكموا عقولهم. لا تحكم عقلك في شيء غائب عنك، أنت لا تعرف شيء عن الله ولا من صفاته إلا عنه أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا فيه غلاه من الفلاسفة والجهمية والقرامطة والباطنية وغيرهم، طريقتهم أنهم أنكروا في حق الله تعالى الإثبات والنفي. شوفوا يا إخوان، هؤلاء على خطأ كبير، نسأل الله العافية. ولذلك المؤلف رحمه الله بيّن لنا في آخر هذا الكتيب الصغير المختصر قواعد مهمة تبين للإنسان الطريقة الصحيحة التي تنجيه عند الله عز وجل، أما الطريقة الخاطئة فهي نسأل الله العافية تبعد الإنسان من الله عز وجل. ولذلك هم هؤلاء أنكروا في حق الله تعالى الإثبات والنفي، نفوا عنه الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، قالوا إنه لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل ونحو ذلك، يعني كأنه غير موجود، نسأل الله العافية. ولذا كلهم يشملهم التعطيل، يعني اعتقدوا أنهم إن وصفوا الله بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإن وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات. ونحن تقدم وأن قلنا أن الله عز وجل وصف نفسه وسمى نفسه بأسماء ثابتة في القرآن وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا مجال للاجتهاد فيها. كل طائفة من الطوائف التي تقدمت إخوان وقعوا في أخطار كثيرة. ولذا أنا أنصح بقراءة كتب العقيدة الصحيحة لتستفيدوا منها إن شاء الله. الطوائف المعتزلة والماتريدية والباطنية، والباطنية هؤلاء الروافض ومن شابههم، والقرامطة الذين يقولون القرآن له باطن وظاهر، الشريعة وأعلام الدين لها باطن وظاهر. لا ليس هناك باطن وظاهر، الشريعة ظاهرة لكل الناس، رئيسهم وكبيرهم وغنيهم وفقيرهم، فكل الطرق المبتدعة خالفوا، واقعون في محاذير. الأول أنهم خالفوا طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. الأمر الثاني أنهم عطلوا النصوص عن المراد بها، عطلوا نصوص القرآن والسنة عن المراد بها، ليتهم عطلوا فقط، وإنما حرفوها لمعان غير مرادة لله عز وجل. وأيضا عطلوا الله سبحانه وتعالى عن صفات الكمال التي تضمنتها النصوص. العجيب يا إخوان أنهم لما رجعوا للعقل، تركوا الكتاب والسنة ورجعوا للعقل، تناقضت طريقتهم فيما أثبتوه وفيما نفوه. بعضهم أثبت وبعضهم نفى، لا بد أن يكون هناك إثبات ونفي. فنقول لكل واحد منهم في جانب الإثبات، أنت ما نفيت مع نفي التشبيه كما أثبتت ما أثبتت مع نفي التشبيه. ونقول لهم في جانب النفي، أثبت ما أثبتت خوفا من التشبيه كما نفيت ما نفيت خوفا من التشبيه، وإلا كنت متناقضا. والقول الفصل المضطرد السالم من التناقض، يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية. القول الفصل المضطرد السالم من التناقض ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها. ما هو الذي كان عليه سلف الأمة وأئمتها؟ إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات إثباتاً بلا تمثيل، وتنزيهاً بلا تعطيل، وإجراء النصوص على ظاهرها على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ولذلك يتبين هذا بأصلين ومثلين وخاتمة. ما هما الأصلان؟ أحد الأصلين أن يقال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض، كما مر معنا قبل قليل أنهم يثبتون سبع من الصفات وينكرون الصفات الأخرى، نقول لهم أن من أثبت شيئاً مما أثبته الله لنفسه من الصفات ألزم بإثبات الباقي. يعني ما دام أثبت شيء أنت ملزم بإثبات باقي الصفات. والجانب الآخر الذين نفوا شيئاً منها نلزمهم بنفي ما أثبته وإلا كان متناقض. مثال ذلك إذا كان المخاطب يثبت لله تعالى حقيقة الإرادة، هم يثبتون أن الله يريد، وهذا جيد أن الله سبحانه وتعالى نعم يريد، لكنهم ينفون حقيقة الغضب، يقول الله سبحانه وتعالى لا يغضب. لماذا؟ لأنهم يقولون الغضب يفسرونه بالانتقام، إرادة الانتقام أو بالانتقام نفسه. الجواب على كلامهم يقال لا فرق بين ما أثبته من حقيقة الإرادة وما نفيته من حقيقة الغضب، فإن كان إثبات حقيقة الغضب يستلزم التمثيل فإثبات حقيقة الإرادة يستلزمه أيضاً، وإن كان إثبات حقيقة الإرادة لا يستلزمه فإثبات الغضب لا يستلزمه أيضاً، لأن القول في أحدهما كالقول في الآخر. وعلى هذا يلزمك يا من تثبت الإرادة ولا تثبت الغضب إما إثبات الجميع أو نفي الجميع. أما إذا نفيت شيئاً وأثبتت شيئاً من الصفات فأنت متناقض في كلامك وليس عليك دليل. إن قال الإرادة التي أثبتها لا تستلزم التمثيل لأنني أعني بها إرادة تليق بالله عز وجل لا تماثل إرادة المخلوق، نقول له أيضاً أثبت لله غضباً يليق به ولا يماثل غضب المخلوق. لكنهم قالوا لا، غضب الله سبحانه وتعالى ليس مثل غضب المخلوق، لأن غضب المخلوق غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذا يليق بالله يليق بالله تعالى. قيل له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فإن قال هذا إرادة المخلوق وأما إرادة الله فتليق به، قيل له والغضب بالمعنى الذي قلت غضب المخلوق وأما غضب الله فيليق به. وهكذا القول في جميع الصفات التي نفاها يقال له فيما يقوله هو فيما أثبته. فإن قال أثبت ما أثبته من الصفات بدلالة العقل، وهذا هو الخطأ، هذا هو المشكلة الذي اعتمدوا فيه على العقل. هؤلاء يرد عليهم بأدلة كثيرة، لكن المهم أن الأصل الثاني أن يقال لمن يقر بذات الله، لمن يقر بذات الله تعالى ويمثل في صفاته أو ينفيها، القول في الصفات كالقول في الذات. ما دام أنك تعترف أن الله موجود اعترف أن الله له صفات، ما دام تعترف أن الله له أسماء فاعترف أن الله له صفات، يعني أن من أثبت لله تعالى ذاتاً لا تماثل ذوات المخلوقين لزمه أن يثبت له صفات لا تماثل صفات المخلوقين، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. هذا الأصل يخاطب به الذين يمثلون الله، وأيضاً أهل التعطيل ونحوهم، فيقال لأهل التمثيل: ألستم لا تمثلون ذات الله بذوات المخلوقين؟ فلماذا تمثلون صفات بصفات خلقه؟ أليس الكلام في الصفات فرعاً عن الكلام في الذات؟ ويقال لأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم: ألستم تقولون بوجود ذات لا تشبه الذوات؟ فكذلك قولوا بصفات لا تشبه الصفات. يعني مثال ذلك، إذا قال إن الله استوى على العرش، فكيف استواؤه؟ أكثر من 6 آيات وردت في القرآن الكريم تثبت أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش. فإذا قال إن الله استوى على العرش، كيف استواؤه؟ يقال له: القول في الصفات كالقول في الذات. فأخبرنا كيف ذاته؟ ما يستطيع أن يخبرنا كيف ذاته، يقول: لا أعلم كيف ذات الله عز وجل. أيضاً نحن نقول: لا نعلم كيفية استوائه، لكنه أخبرنا أنه موجود نؤمن به، أخبرنا أن له صفات نؤمن بها على حقيقتها، وحينئذ يلزمه أن يقر باستواء حقيقي غير مماثل لاستواء المخلوقين ولا معلوم الكيفية، كما أقر بذات حقيقة غير مماثلة لذوات المخلوقين ولا معلومة الكيفية، كما قال مالك بن أنس رحمه الله وشيخه ربيعة وغيرهما في الاستواء، يقولون: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم ولا لا؟ نعم، الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى في اللغة العربية التي نزل بها القرآن، وله معان بحسب إطلاقه، لكن تقييده بالحرف، إذا قيد بعلى كان معناه العلو والاستقرار. استوى على العرش يعني علا واستقر، لأن علا دائما تدل على الاستعلاء، كما قال تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقوله تعالى: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فاستواء الله تعالى على عرشه علوه عليه علوا خاصا يليق به، وعلى كيفية لا نعلمها. يقول: والكيف مجهول، يعني أن كيفية استواء الله على عرشه مجهول لنا، لأن الله أخبرنا أنه استوى على العرش، الله أخبرنا أنه استوى على العرش، لكن لم يخبرنا كيف استوى، ولا حاجة أن نبحث هذا الأمر. أيضاً العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف وهو الذات، فإذا كنا لا نعلم كيفية ذات الله فكذلك لا نعلم كيفية صفاته. وكلنا يا إخوان نعلم أن الشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه، وكل ذلك منتف في استواء الله على عرشه. وهذا يدل على أن السلف يثبتون للاستواء كيفية، لا يثبتون كيفية لكنها مجهولة لنا، يثبتون الاستواء له كيفية، لكن ما دام أن الله ما أخبرنا بها هي مجهولة لنا، لكننا نؤمن إيمان صادق أن الله علا وارتفع على عرشه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الإمام مالك وشيخه ربيعة: الإيمان به واجب، يعني الإيمان بالاستواء على هذا الوجه واجب. لماذا؟ لأن الله أخبرنا به عن نفسه، وهو أعلم بنفسه وأصدق قولاً وأحسن حديثاً، فاجتمع في خبره كمال العلم وكمال الصدق وكمال الإرادة وكمال الفصاحة والبيان، فوجب قبوله والإيمان به. ثم قال الإمام مالك: السؤال عن كيفية الاستواء بدعة، لأن السؤال عنها لم يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدين، وهو من الأمور الدينية، فكان إيراده بدعة. ولأن السؤال عن مثل ذلك من سمات أهل البدع، ثم السؤال عنه مما لا تمكن الإجابة عليه، فهو من التنطع في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. هذا القول الذي قاله مالك وشيخه أيضاً يقال في صفة نزول الله تعالى إلى سماء الدنيا وغيره من الصفات. نصدق الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الله في كل ليلة في الثلث الأخير ينزل إلى سماء الدنيا، نصدق أنه ينزل، لكن لا نقول كيف ينزل، كيف نزوله، لأن هذا النزول معلوم المعنى لكن مجهول الكيفية. والإيمان به على الوجه المراد به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. عندنا أمثلة يا إخوان جميلة جدا، جميلة جدا، تبين لنا أن التشابه في الأسماء لا يدل على التشابه في الصفات. ممكن هذا عنب، لكن تجده مختلف، عنب عندنا هنا مختلف، في مصر مختلف، في السودان هو عنب ولكنه يختلف. أيضاً العنب في الجنة مثل عنب الدنيا وإلا يختلف. فنعيم الجنة مثلاً يا إخوان، أخبر الله تعالى أن في الجنة طعام، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، أخبرنا أن في الجنة طعام وفيها شراب وفيها زوجات وفيها مساكن، والجنة فيها نخل ورمان وفاكهة ولحم وعسل، يعني فيها أشياء، وأيضاً فيها حلية من ذهب ولؤلؤ وفضة، كل ذلك حق على حقيقته، لكن هو في الاسم موافق لما في الدنيا من حيث المعنى، لكنه مخالف له في الحقيقة. موافقته لما في الدنيا في المعنى، فلأن الله تعالى قال عن القرآن: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ولولا موافقة له في المعنى ما فهمناه ولا عقلناه، لكن الله قال بين لنا المخالفة له في الحقيقة، لقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقوله في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. فإذا كانت هذه الأسماء دالة على مسمياتها حقيقة، وكان اتفاقها مع ما في الدنيا من الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات في الحقيقة، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله، هذا النعيم. فكيف بمباينة الخالق للمخلوق؟ شيء عظيم، فرق كبير بين الخالق والمخلوق يا إخوان. المباينة بين الخالق والمخلوق أعظم وأظهر من مباينة المخلوق للمخلوق، لأن التباين بين المخلوقات تباين بين مخلوق ومخلوق مثله، فإذا ظهر التباين بينهما كان بينها وبين الخالق أظهر وأولى. ولذا انقسم الناس في هذا المقام، مقام الإيمان بالله واليوم الآخر، إلى ثلاث فرق. الإيمان بالله واليوم الآخر انقسم الناس فيه إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى وهي العقيدة الصحيحة الفرقة الأولى صاحبة العقيدة الصحيحة السلف والأئمة وأتباعهم، ما هو اعتقادهم؟ يؤمنون بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر وأنه حق على حقيقته، مع اعتقادهم التباين بين ما في الدنيا وما في الآخرة، وأن التباين بين الخالق والمخلوق أولى وأعظم وأبين، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا نصدق به يا إخوان، التباين ما بين ما في الدنيا والآخرة موجود لأن الله أخبرنا به. كذلك نقول فيه فرق بين صفات الله وصفات المخلوقين، يعني صفات المخلوقات هي كلها سواء؟ الفيل له وجه، الجمل له وجه، الذباب له وجه، القطرة، هل كلها تشبه سواء ولا مختلفة؟ مختلفة. وهؤلاء كلهم من مخلوقات الله، فإذا كان هناك تباين بين المخلوقات فهناك تباين بين الخالق والمخلوق. وصفات الله عز وجل أكمل صفات. هناك فرقة أخرى من أهل الكلام يؤمنون بما أخبر الله به عن اليوم الآخر من الثواب والعقاب، وينفون كثيراً مما أخبر الله به عن نفسه من الصفات. هؤلاء مساكين على خطر. لماذا يؤمنون بما أخبر الله به عن اليوم الآخر من الثواب والعقاب لكن ينفون كثيراً؟ نحن قلنا الكلام لا بد أن يشتمل على نفي وإثبات. ينفون كثيراً مما أخبر الله به عن نفسه من الصفات. المشكلة أيضاً القرامطة والباطنية والفلاسفة. القرامطة تعرفون الذي جاء وقتل الحجاج في اليوم الثامن من ذي الحجة وأخذ الحجر الأسود، هو رئيس القرامطة، كانوا في الأحساء. هؤلاء كلهم يرون أن هناك باطن وظاهر، والفلاسفة لا يبعدون عنهم. هؤلاء لا يؤمنون بما أخبر الله عن نفسه ولا يؤمنون بيوم القيامة، ينكرون هذه العقائد كلها. مذهبهم فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر أنه تخييل لا حقيقة له، ما في يوم آخر، ما في أن الناس يموتون ثم يبعثون، ينكرون هذا نسأل الله العافية، كما كانوا قريش ينكرونه وكان العرب ينكرونه حتى قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فهم أيضاً القرامطة والباطنية والفلاسفة، هؤلاء يحكمون العقل ولا ينظرون في القرآن والسنة، ولذلك ينكرون اليوم الآخر ولا يصدقون بما أخبر الله به عن نفسه ولا عن اليوم الآخر. ومذهبهم فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر أنه تخييل لا حقيقة له، نسأل الله العافية. هؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى لعظم إلحادهم ومخالفتهم لجميع الشرائع الإلهية. لكن هناك مثل الروح يا إخوان، روح الإنسان، كل واحد منا فيه روح. إذا بلغ 4 أشهر في بطن أمه يأتيه ملك بأمر الله من الملائكة وينفخ فيه الروح. هذه الروح التي بها الحياة هي أقرب شيء إلى الإنسان، أقرب شيء إلى كل إنسان روحه، بل هي قوام الإنسان. وقد وصفت في النصوص الأحاديث والقرآن بأنها تقبض من البدن، وأن هذه الروح يصعد بها إلى السماء، وأنها تعاد إلى البدن، ولا ينكر أحد وجودها حقيقة. هل أحد ينكر الروح؟ لا. إذا خرجت الروح مات الإنسان، صار الإنسان جيفة، حتى أهله يملون منه نسأل الله العافية. لكن الناس كلهم عجزوا عن إدراك حقيقة هذه الروح، إلا ما علموه عن طريق الوحي، ولذلك اضطربوا فيها اضطرابا كثيرا. لماذا؟ لكونهم لا يشاهدونها ولا يشاهدون نظيرا لها. فمنهم طوائف من أهل الكلام جعلوا هذه الروح البدن أو جزءا منه أو صفة من صفاته. منهم طوائف من أهل الفلسفة وصفوها بأمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود. كيف؟ قالوا لا هي داخل البدن ولا خارجها. الروح، الروح هل هي داخل البدن أو خارجه؟ قالوا لا داخل البدن ولا خارجه، ولا مداخل له ولا مباينة، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا هي جسم ولا عرض. طيب إذن ما هي؟ لا يعتبر، ليس هناك روح. فإذا قيل لهم إثبات هذا القول ممتنع في العقل ضرورة، قالوا هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة وجودها وهي غير مشار إليها، وقد غفلوا عن الكليات. لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، وهذا تمسكهم نسأل الله العافية بالفلسفة والعقل. ولذلك المتكلمون والفلاسفة اضطربوا في الروح اضطرابا كثيرا، وكتبوا فيها كتابة كثيرة ولم يصلوا إلى نتيجة، لأنهم حكموا عقولهم ولم يعرفوا عن هذه الروح التي في الإنسان شيء. والسبب في ذلك قلة بضاعتهم من القرآن، ما قرأوا القرآن، ما قرأوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذا أتعبوا أنفسهم كثيرا في مثلا في بعض الكفار الذين أتوا بنظريات كثيرة عن أصل الإنسان. ما هو أصل الإنسان؟ بعضهم قالوا أصل الإنسان دودة وبعدين تطورت، بعضهم قال أصل الإنسان قرد وبعدين تطور. هؤلاء ما رجعوا لكتاب الله، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الروح مهما فكر العقلاء فيها لم يجدوا لها كنه، ما يعرفون صفاتها ولا يعرفون عنها شيء. ولذلك الروح يقولون الروح ليست من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات، وإنما هي شيء آخر. لكن صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الروح إذا قبضت اتبعها البصر، صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الروح إذا قبضت اتبعها البصر. ولذلك الإنسان إذا خرجت روحه ينظر هكذا، ولذلك من السنة أننا نغمض عينيه، إذا خرجت روحه نغمض عينيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن من السنة تغميض عينيه، لأنها إذا قبضت اتبعها البصر، وهذا دليل أن لها كنه، أن لها ذات. وأيضا ورد في الحديث الصحيح أن الملائكة تجعلها في كفن وتصعد بها إلى السماء، ومع هذا فالعقول قاصرة عن إدراك شكل الروح. ما هي الروح؟ هل هي مثل الذبابة؟ هل هي مثل الجمل؟ هل هي مثل لا، حتى الآن ما عرفوها. لكن الروح لها ذات لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا كانت الروح يا إخوان حقيقة، كل إنسان فيه روح، وإذا خرجت الروح لم يبقى إنسان. اتصافها بما وصفت به في الكتاب والسنة حقيقة، مع أنها لا تماثل الأجسام المشهودة، كان اتصاف الخالق بما يستحقه من صفات الكمال مع مباينته للمخلوقات من باب أولى. وكان عجز أهل العقول عن أن يحدوا الله أو يكيفوه أبين من عجزهم عن حد الروح وكيفيتها. ولذلك إذا كان من نفى صفات الروح جاحداً معطلاً، ومن مثلها بما يشاهد من المخلوقات جاهلاً بها ممثلاً، فالخالق سبحانه أولى أن يكون من نفى صفاته جاحداً معطلاً ومن قاسه بخلقه جاهلا به كان ممثلا. المهم يا أخوان عندنا قاعدة مهمة في الصفات، أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات. لا نفعل كما يقولون بعض المبتدعة يثبتون ولا وينفون، بعضهم يثبت وبعضهم ينفي. لا نحن نثبت وننفي، ما أثبته الله نثبته، ما نفاه ننفيه. يعني أن الله تعالى جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. هذا صحيح ولا لا؟ الفرق المبتدعة ما جمعوا، لكن أهل السنة جمعوا بين النفي والإثبات. لماذا؟ لأن الله جمع بينه في القرآن. كيف؟ قال تعالى ليس كمثله شيء، هذا نفي ولا لا؟ وهو السميع البصير، أثبت أنه السميع البصير. وإنما جمع الله تعالى لنفسه بين النفي والإثبات، لأنه لا يتم كمال الموصوف إلا بنفي صفات النقص وإثبات صفات الكمال. وكل الصفات التي نفاها الله عن نفسه صفات نقص. اقرأوا في القرآن الصفات التي نفاها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن. وما مسنا من لغوب، هذا نقص في المخلوق، لكن ربنا يثبت أنه ليس عنده عجز، وأنه كامل، وأنه قوي. وأن فإذا جاء بكلمة ينفيها عن نفسه هذا يثبت ضدها. كل ما أثبت الله تعالى لنفسه فهو صفات كمال، كما قال الله تعالى ولله المثل الأعلى، سواء كانت من الصفات الذاتية التي يتصف بها أم من الصفات الفعلية التي يتصف بها ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك من صفات الله التي أثبتها لنفسه الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والمغفرة والرحمة، كل هذه حياته تعالى حياة كاملة مستلزمة لكل صفات الكمال، ليست مثل حياة المخلوقين. المخلوق يعيش مدة 200 سنة ثم يموت، لكن الله سبحانه وتعالى حياته باقية ودائمة، ولأنه أخبرنا بذلك، قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال هو الأول والآخر، وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وعلم الله عز وجل كامل شامل لكل صغير وكبير، قريب وبعيد، علمه لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، كما قال الله تعالى عن موسى حين سأله فرعون ما بال القرون الأولى، يعني الذين قبل فرعون، قال موسى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى إن الله بكل شيء عليم، فالله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم ما في نفوسنا ويعلم ما نعمل ويعلم كل شيء. ولو كنت بين 4 جدران والأبواب مقفلة والشبابيك مقفلة، ربنا يراك ويعلم ما تقول وما تفعل. ومع علمه الكامل المحيط الشامل أيضا وضع مع كل واحد منا ملكين يكتبان ما يقول وما يفعل، ويوم القيامة يجد كتابه، اقرأ كتابك، هذا الذي فعلت في هذه الدنيا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فربنا سبحانه وتعالى نعتقد اعتقادا كاملا أنه عليم، وأن علمه كامل شامل لكل صغير وكبير وقريب وبعيد، كما قال الله عز وجل إن الله بكل شيء عليم. ونؤمن أن قدرته تعالى كاملة لم تسبق بعجز ولا يلحقها تعب، كما قال الله عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليماً قديراً. وأيضاً حكمته حكمة بالغة منزهة عن العبث، شاملة لخلقه وشرعه، كما قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وحكمته كسائر صفاته لا يحيط بها الخلق، فقد نعجز عن إدراك الحكمة فيما خلقه أو شرعه، وقد ندرك منها ما يفتح الله به علينا. هذه بعض صفات السلف، وغدا إن شاء الله نكمل ما بقي من الصفات المنفية عن الله عز وجل، مثل الموت والجهل والنسيان والعجز والسنة والنوم واللغوب والإعياء والظلم، ونأتي بأدلتها. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.